الرحمن خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. الله عز وجل أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من أحب أحبابه ومن صفوة أصفيائه. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكم، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي هنعيش مع قصة سميتها قصة أتحبه لأمك، أتحبه لأمك. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح رجاله ثقات، قال الإمام أحمد عليه رحمات الله وبركاته: حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا حريز قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء فتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فزجره القوم وقالوا له: ما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل. فأقبل، فقال له رسول الله: اجلس. فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال الفتى: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه لابنتك؟ قال الفتى: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال النبي: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال الفتى: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ قال الفتى: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم، أتحبه لخالتك؟ قال الفتى: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. هذه قصة الليلة سميتها أتحبه لأمك، قصة أتحبه لأمك. وأنا أخذت التسمية من متن القصة، من كلام سيد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مشهورة. وهذا الإسناد هو من أعلى وأوثق أسانيد هذه القصة عند الإمام أحمد في مسنده. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا خريز قال حدثنا سليم بن عامر، وهو الكلاعي الخبائري، عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل العمدة أبو أمامة الباهلي. وتعالوا بينا قبل لما ندخل في عمق القصة نقول كما تعودنا: عارفين يا أحباب من هو الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي؟ مين هو أبو أمامة الباهلي؟ أبو أمامة الباهلي الذي يروي لنا هذه القصة هو الصحابي الجليل صدي ابن عجلان تاني الله يرضى عليكم. الكلام ده كلام مهم جدا، اللهم علمنا يا رب. يبقى سيدنا أبو أمامة الباهلي اسمه ايه؟ اسمه صدي، صد دال ياء، صدي ابن عجلان ابن وهب. صدي ابن عجلان ابن وهب، هذا هو اسم سيدنا الصحابي أبو أمامة الباهلي. عاش كم سنة؟ عاش 91 سنة على الصحيح. مات سنة 86 هجرية. حضر مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام البيعة تحت الشجرة، فهو ممن بايع تحت الشجرة، وكان من العلماء الفقهاء المحدثين. له في الصحيحين 250 حديث عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب عبادة وزاهدا يحب الجهاد والشهادة، حتى أنه في صغره مع أول غزوة له مع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله لنا بالشهادة. فدعا له رسول الله ولمن معه وقال: سلمكم الله وغنمكم. ربنا يسلمكم ويغنمكم، اهي دي دعوة من السنة، يا ريتنا بقى ناخدها على لساننا وايه وندعي بيها لاحبابنا. ربنا يسلمك ويغنمك، ربنا يسلمكم ويغنمكم، دي كانت من دعوات سيد النبي عليه الصلاة والسلام: سلمكم الله وغنمكم. قال: فغزونا وسلمنا وغنمنا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جئته بعدها وقلت: يا رسول الله ادعو الله لنا بالشهادة. فدعا وقال: سلمكم الله وغنمكم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله علمني، علمي يا رسول الله شيء أنتفع به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فما ترك الصوم بعد هو وامرأته وجاريته، فكانوا الثلاثة لا يلقون إلا صياما. كان يجتهد في الصيام ويكثر من الصيام بعد وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، حديث الصوم ده عليك بالصوم فإنه لا عدل له أو لا مثل له، هو من رواية الصحابي الجليل أبو أمامة البهيلي الذي معنا في وهو بطل قصة الليلة. وجي بعد كده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تاني وقال له: يا رسول الله، اجتهدت في الصوم فعلمني شيئا أنتفع به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال: فزدت في السجود. رضي الله عن الصحابي الجليل سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو أمامة الباهلي حضر صفين مع سيدنا علي، وكان في صف علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بيروي لنا القصة بتاع الليلة دي، بيقول: شفت مشهد بقى تربوي من تعامل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد الشباب وهو جاي بيطلب طلب صعب جدا، بيسأل مسألة، المسألة دي لا يتحملها سامع، لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل تعاملا نموذجيا راقيا. ويعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن وسع صدرك للمدعوين، أن تحمل منهم ما أمكنك، أن اجتهد في نصحهم وفي تأليف قلوبهم وفي تعريفهم بربهم ما أمكنك ذلك. يدخل هذا الفتى، يظهر عليه قوة الشباب، ويقول لسيدنا النبي: ائذن لي بالزنا. ايه الجرأة دي؟ فالصحابة جالسين حوالين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ايه الجرأة دي؟ فنهروه وزجروا هذا الشاب واخذوا يقولون له: مه ايه اللي انت بتقوله ده؟ جرى ايه؟ هي وصلت للدرجة دي؟ ائذن لي بالزنا، كيف تقول هذا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي: ادنو، يعني تعال قرب، يعني تعال تعال يا ابني تعال. فدنا، قال: اجلس. فجلس بين يدي النبي. وسيدنا النبي بيعلمنا بقى الثبات الانفعالي، التوازن، مش كده وبس، سيدنا النبي بيعلمنا هنا الحكمة والنصيحة بالمعروف، الدعوة إلى الله على بصيرة كما أمر الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهنا تظهر الحكمة والموعظة الحسنة، فيعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم الأجيال كلها الحكمة وكيف نتقبل جرأة الشباب أحيانا وكيف نوجه ذلك. قال: أدنو فدنا، اجلس. فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ عايز ايه بقى يا ابني؟ ائذن لي بالزنا. قال له: طيب، أتحبه لأمك؟ يعني أعزكم الله، أتحب لأمك هذه الفعلة الشنيعة أن يفعل بها هذا والعياذ بالله؟ أتحبه لأمك؟ قال الشاب: لا، لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. لاحظ، هذا الشاب في الأصل فطرته طيبة. إيه الدليل على كده، على إن فطرته طيبة؟ ازاي يا شيخ تقول بس ان هو فطرته طيبة وجاي بيقول للنبي: يا رسول الله، اذن لي بالزنا؟ ده يبقى فطرته طيبة ازاي؟ ما هو حوالين منه نزوات وشهوات، حوالين منه شياطين انس وشياطين جن، حوالين منه مغريات، حوالين منه ملهيات. فهذا قد دنس شيئا من فطرته، لكن هذا الشاب في الاصل متربي. ايه الدليل؟ اللهجة اللي اتكلم بيها مع سيدنا النبي واستقبل بها حوار النبي عليه الصلاة والسلام. اولا النبي لما قال له: ادنه دنا، ما قالوش انا مش جاي، رخص لي بالزنا الاول وبعد كده ابقى اجي ولا اقعد ولا ما اقعدش ولا نشوف اجي ولا لا، وانما ادنه دنا اجلس جلس. النبي كلمه وساله سؤال فاجاب بادب، قال اتحبه لامك؟ فرد على سيدنا النبي قال له ايه؟ قال له لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، جعلني الله فداءك، جعلني الله فداءك. دي بصمة تدل على أن هذا الولد في الأصل، هذا الشاب في الأصل متربي، لكن هناك من دنسه. ممكن تبقى بقى صحبة سيئة، ممكن يكون سبب ان ظهر عوج عليه في وقت من حياته، مثلا مغريات حوالين منه، عدم غضه للبصر، بعض المعاصي وقع فيها. فرد على النبي وقال ايه؟ جعلني الله فداءك، لا والله جعلني الله فداءك، انا مرضاش هذا لامي. لاحظ النهاردة ساعات انت مثلا تيجي تكلم حد من هؤلاء الذين يزعمون انهم تنويريين، اللي بينادوا بالمساواة بين الرجل وبين المرأة وبخلع المرأة لحجابها والحرية و من هذا الذي نسمعه على الشاشات وفي الإذاعات وغير ذلك. ساعات لما تيجي تسأله أنت ترضى بنتك تلبس كده؟ يقول لك أيوة أنا بناتي لابسين كده. ترضى زوجتك تلبس كده؟ يقول لك ما هي أصلا لابسة كده. وأنا ملبس زوجتي الحجاب؟ أنت ترضى أن بنتك تعمل كده؟ مش ساعات بنتفاجئ بعض النجوم، انت تحب ان بنتك تمثل؟ يقول لا انا مرضاش انها تمثل. انت ترضى ان بنتك تمثل وتقبل في الافلام؟ يقول لا طبعا انا مرضاش. طب ازاي ما ترضاش؟ ليه ما ترضاش؟ فيقول حرية. انا سمعت بعضهم يقول هذا، الحرية، انا حر، انا حر مع اولادي، انا امثل انما مراتي تمثل لا، بنتي تمثل لا. فاريد ان اقول ايه؟ هذا الذي يقع يا احباب في الذنوب او المعاصي، ساعات بتبقى فطرهم فعلا نقية في الاصل، او اتربى تربية كويسة ولكن ملقاش حد ياخد بايده حتى يصل به الى الله او يثبته، وفي المقابل في حد تاني مش كده، وإنما منتكس الفطرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاب اللي معانا في قصة الليلة دي مش منتكس في فطرته، وإنما هو في الأصل متربي، ولكن تخيل بقى المغريات خديته لحد فين، النزوات خديته لحد فين، الذنوب ذنبي ورا التاني خديته لحد فين، إنه جاي يطالب بجرأة إئذن لي بالزنا، وجاي يقول الكلام ده لمين؟ مش لواحد عادي من الصحابة، وإنما ده جاي المجلس سيدنا النبي ويقول له كده ائذن لي بالزنا. فالنبي واحدة واحدة بقى بيعلمه ويأدبه ويربيه ويفهمه ويوجهه وكمان هيدعي له. قال النبي أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. والجملة دي جملة حلوة، يا ريتنا يا جماعة ناخد الكلام الحلو ده من مجالس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونضعها في مجالسنا وفي حياتنا. عمرك قلت لأبوك جعلني الله فداءك؟ عمرك قلت لأمك جعلني الله فدائك؟ وهذا من السنة، كان الصحابة يقولون للنبي هذا. والجملة دي جعلني الله فداءك، الجملة دي مش خاصة بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا متأكد مما أقول، قد بحثت في كلام الشراح على هذا الحديث لم أجد أحد منهم قال أن هذه الجملة خاصة بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بل من العلماء الشراح لهذا الحديث من أكد على أن هذه الجملة يجوز أن نقولها لأي كبير، الأب كبير، كبير في بيته، أخوك الكبير كبير في حياتك، السلطان كبير، الأمير كبير، المدير كبير، أي كبير من ذوي الوجاهة أو السلطان، أي كبير في حياتك ينفع أنك أنت تقول له توددا واحتراما ينفع انك انت تقول له جعلني لو فداك او فداك نفسي، وهذا من الادب والتلطف. وكانوا يقولون هذا للنبي، وقد تكررت هذه الجملة كثيرا بين الصحابة وبين سيد النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أكدت أنها ليست خاصة لسيد النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجوز استعمالها في العموم. ومن هذه المواقف مثلا يوم أن تعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من على ناقته هو وأم صفية. والحديث ده بيرويه سيدنا أنس، بيقول كنت واقف أنا وسيدنا طلحة، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم براحلته فتعثرت، فتعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونازل على الأرض، وقع على الأرض هو وصفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولعنة الله على من عادها. فجاء طلحة ثم أقبل على النبي يأخذ بيده وهو يقول هل أصابك شيء؟ جعلني الله فداءك. قال النبي لا، انظر المرأة، يعني شوف كده صفية هل جرى لها شيئا. فأخذ طلحة رضي الله عنه وأرضاه ثوبا ثم وضعه على وجهه، يعني كان فيه قماشة ولا ملاية ولا سجادة ولا أي حاجة موجودة. فلما سيدنا النبي قال له شوف بس أم المؤمنين صفية هل أصابها شيء، فقام واخد حاجة موجودة قريب منه وغطى بها وجهه حتى لا تقع عينه على شيء من أم صفية، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ولكن هذا من المبالغة في الأدب مع أم المؤمنين. فغطى وجهه ثم أقبل عليها وقال هل أصابك شيء يا أم؟ جعلني الله فداءك. قالت لا بخير، يعني أنا بخير. الشاهد كانوا بيستعملوا الكلمة دي مع بعض. أيضا قالها للنبي سيدنا أبو ذر، قالها للنبي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. السيدة عائشة يوم لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكلمها عن الحساب ويقول من نوقش الحساب هلك، قالت يا رسول الله أليس الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض يا عائشة، أما الحساب من نوقش الحساب هلك. وهي بتقول له بقى الجملة دي أليس قد قال الله كذا، في طريق من طرق الحديث قالت للنبي جعلني الله فداءك يا رسول الله أليس قد قال الله كذا. فينفع ان احنا نقولها برضو لبعضنا جعلني الله فداءك. ومعنى جعلني الله فداءك ايه؟ يعني جعلني الله فداء في وجه المصائب بدلا منك، جعلني الله وما أملك من مال أو نفس أو ولد أو شيء غال، جعل الله تعالى جعلني الله وما أملك فداء لك من البلايا والمصائب، من أي حاجة تزعلك أو تضايقك، ده معنى جعلني الله فداءك. أرجع بقى للقصة، النبي قال له أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. فأظهر الأدب بين يدي النبي. وهنا نقول للشباب يا شباب إن أخذتكم المغريات فاعرفوا للعلماء حقهم، زي ما أنتوا بتطلبوا العلماء إن العلماء ما يبقاش عندهم جفاء ولا غلظة ولا شدة، ويبقى العلماء يترفقوا بكم ويتحملوكم ويحسنوا في توجيهكم، أيضا أحسنوا أيضا في معاملة العلماء وفي احترام العلماء وفي توقير العلماء. ما ينفعش الطعن في العلماء، ما ينفعش سب العلماء، هذا لا يجوز. زي ما بتطالب بحقوقك من العلماء اعرف للعلماء حقهم أيضا. قال لا والله جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال النبي أتحبه لابنتك؟ برضو يقول له لا أجعلني له فداءك. وفي كل مرة النبي يقول له وكذلك الناس، يعني وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، لبناتهم، لأخواتهم، لعماتهم، لخالاتهم. ذكر رسول الله كام؟ 5. أول حاجة الأمهات، تاني حاجة البنات، تالت حاجة الأخوات، 4 العمات، 5 الخالات. وهؤلاء على هذا الترتيب والنسق ينبغي أن يراعى حقوقهن، يعني أن تراعي حق الأم، دي تبقى رقم 1 في حياتك، فتقدم حق الأم على أي امرأة في حياتك، تقدم حق أمك على زوجتك، تقدم حق أمك على بنتك، تقدم حق أمك على أختك، تقدم حق أمك على عمتك، على خالتك، على أي حد تاني بقى قريب لك بعد هذه الأصناف من النساء. الأم هي رقم 1 في حياة الرجل وفي حياتك أنت كمان أختي الكريمة اللي بتسمعيني دلوقتي، الأم رقم 1. وينبغي أن يربى الرجال على هذا، وأن نعرف بناتنا هذا. يوم لما أنا وإنت نعرف بناتنا الكلام ده دلوقتي وإحنا بنربيهم في بيوتنا، لما بناتنا يتزوجوا ويصلوا إلى سن الزواج ويروحوا بيوت أزواجهن، تبقى فاهمة وعارفة إن ما ينفعش إن راسها تبقى براس أمه، ما ينفعش إنها تسبق أمه في الحق، ما ينفعش إنها تريد العطاء وأن تمنع أمه، غلط، وهذا يتنافى مع الأصول الشرعية والعرفية المرعية. وإنما تبقى فاهمة وعارفة إني أم رقم 1 وأنا رقم 2، أنا رقم 1 شرطة، 1 أس 2، لكن مش أنت رقم 1 وأم رقم 2، أم رقم 1. وبعدها بقى نبدأ نرتب بقى فنعطيك دورك. والرجال أيضا يتربون على هذا، يوم لما بعد سنين يتزوج ما ينقلبش بقى على ابوه وامه، وانما انت عرفت تربيه وعرفت ترتب له الاولويات في حياته. امك وابوك رقم 1، يوم لما جوزه ما ينقلبش عليا وينعوج وارى منه ما لم اكن احب ان اراه يوما ما، وانما لا ارى من ولدي الا خيرا ليه، عرفت ربيه. شاهد، لاحظوا الترتيب ده، الترتيب ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيوجهنا احنا بيه أيضا إلى أن المفروض هذا الترتيب يبقى كده في حياتنا، وأيضا هذا ترتيب فطري. قول لي ده النبي هنا قدم البنت على الأخت، أيوة، ليه هنا قدم البنت؟ لقربها. أنت النهاردة أختك خلاص راحت بيت تاني، سنة الحياة، اتربت معاك مثلا 15-20 سنة في بيت الوالد ثم انتقلت إلى مكان آخر، راحت بقى أسرة تانية هتفرع في مكان تاني، ثم أنت بعد أن تزوجت من الله تعالى عليك وأنجبت، جبت بقى الولاد والبنات دول، والبنت دي هتقعد معاك 20 سنة جايين، أنت بتشوف بنتك كل يوم ولا لأ؟ آه. طب واختك بتشوفها كل يوم بعد لما جوزت؟ لا. من الأقرب؟ بنتك. ولذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ذكر البنت على الأخت، فقال له أتحبه لأمك؟ قال له لا. لبنتك؟ لا. لأختك؟ لا. لعماتك؟ لخالتك؟ لا لا لا، 5 لا. قال النبي وكذلك الناس، اللي ما ترضهوش على نفسك، على بيتك، على أمك، على بناتك، على أخواتك، على عماتك، على خالاتك، اللي ما ترضاهوش على خاصتك لا ترضاه على غيرك. إن كنت تغار على أمك، على بنتك، على أختك، أيضا الناس يغارون على أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم. إن لم تراعي حق الله في بنات المسلمين والمسلمات، فينبغي أن تخاف الله في من تحت ولايتك، فإن هذه التعاملات ديون. إنك الآن إذا اعتديت على أعراض أحد من المسلمين أو المسلمات قد تتعرض حرماتك، والعياذ بالله إلى أن تكشف يوما ما. نسأل الله تعالى الستر والعافية لي ولكم، اللهم أمين يا رب العالمين. خاف، ينبغي أن تخاف الله، وينبغي أن تخاف على حرماتك وعلى حرمات المسلمين. تعالى النهاردة بقى للأسف الشديد قضايا التحرش المنتشرة وذائعة الصيت اللي بنسمع عنها كل يوم، بتتناقلها وسائل الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي كل يوم، حوادث جديدة في التحرش كل يوم، قضايا جديدة عن التحرش، بل عن الاعتداء الجنسي والجسدي، بل عن الاغتصاب أحيانا، بل أحيانا قد تصل إلى القتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في الأول كان بيعكسها، بعد كده مريضيتش، طب راودها عن نفسها مفيش فايدة، اعتدى عليها مفيش فايدة، قتلها، اغتصبها أو اغتصبها وقتلها، أو قتلها واغتصبها. الحوادث دي موجودة كل يوم وبنسمع عنها. هل عالجها الإسلام؟ الجواب نعم. هل عندكم جواب شافي وكافي يا مشايخ الكون تقول لنا التحرش ده نعالجه ازاي؟ الأسباب كثيرة ومعروفة، وأنا مش هتكلم في الأسباب لأنها هذه الأسباب أشهر من أن نتكلم عنها، لكن أنا يهمني العلاج. السؤال، هل عندنا علاج في الإسلام للتحرش وقضاياه؟ الجواب نعم. هل ورد هذا العلاج في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا. الجواب نعم 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 نعم، ثلاثة نعم يا حبيبي. ليؤكد لك يا حبيب الروح أن هذا الدين دين متين. إشكاليتنا في جهلنا أو عدم عملنا بهذا الدين، يا إما احنا مش عارفين العلاج، أو يا إما احنا عارفين العلاج أهو لكن ما بناخدش بالعلاج، لا نعمل بوسائل العلاج. لكن موجود علاج للتحرش؟ أيوة موجود علاج للناس اللي هم نفوسهم مريضة ويعتدوا على البنات والأمهات في الشوارع؟ أيوة طبعا. طيب دلنا على شيء من هذا العلاج. قصة الليلة دي فيها علاج وفيها وصف الطريق، وصف الطريق أمام الداعية الشيخ، وصف الطريق أمام المدعو أيضا. قل لي طب هات لي من القرآن يا شيخ. معلش أنا بحب النبي كل حاجة، بس انت قلت لي ان في علاج لتحرش وهذه المسائل في من القرآن، فيه؟ هات لي من القرآن. حاضر، صلي على سيد النبي عليه الصلاة والسلام. هل قرأت سورة النور يا حبيب؟ هل قرأت سورة النور يا أختي في يوم من الأيام؟ مطلع سورة النور ربنا بيقول لنا وسيلة من وسائل العلاج علشان مجتمعاتنا وأسرنا ما ينتشرش فيها التحرش في يوم من الأيام. ماذا نصنع يا رب؟ يقول الله عز وجل الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قول لي ايه ده تعذيب ده ولا علاج؟ هو ده العلاج يا شيخ؟ ده وسيلة من وسائل العلاج. ربنا بيقول لنا مش عايزين تشوفوا وقائع اغتصاب
مش عايزين تسمعوا عن وقائع تحرش وقتل واعتداءات جنسية على الأولاد أو على البنات والأمهات؟ نفذوا هذه الحدود. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اجلدوا. القوة في العقوبة، مراعاة القوة في العقوبة، وأن تكون العقوبة رادعة. هل تعلمون يا أحباب أن القوانين في قانون 360 ألف وباء من قانون العقوبات، هذا القانون ينص على أن المتحرش يعاقب من 6 أشهر إلى 5 سنوات، عقوبته في القانون من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو غرامة مالية أقلها 500 جنيه إلى 50,000 جنيه. قانون العقوبات 360 ألف وباء، المادة ألف وباء، ينص على هذا. السؤال: ماذا لو فعلنا ذلك في بلادنا؟ ماذا لو كانت القوانين رادعة ومعمول بها ويقضى بها؟ ثم ماذا لو فعلنا القوانين الربانية أولا؟ الله تعالى يقول لو أننا فعلنا القوانين الربانية مش هتشوفوا بقى الكلام ده. طب القانون هنا إيه يا رب؟ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ليه أنا بقول القوانين الربانية؟ لأن أحيانا القوانين الوضعية لا تتماشى مع القانون الرباني. كيف ذلك؟ في القوانين الوضعية أن الزانية والزاني إذا زنيا باختيارهما ورضاهما فلا عقوبة، خلاص هو راضي وهي راضية، ما فيش مشكلة، هو تحرش بها وهي مبسوطة وراضية، لا عقوبة، ضاعت العقوبة. القرآن يقول لنا لا، الله يقول لا. وإنما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. قوة في العقوبة 100 جلدة. وإيه كمان؟ ولا تأخذكم بهما رأفة. كلمة إلى القضاء، بارك الله تعالى فيهم وأعانهم الله تعالى على مسؤولياتهم. أقول لهم أيها الأحباب، أنتم على مسؤولية كبيرة شريفة. كأنك أنت الميزان الذي ينصف هؤلاء المظلومين والثكالى. الله يقول ولا تأخذكم بهما رأفة. في دين الله عايزين نسمع دايما في هذه القضايا الخطيرة التي تمس الأعراض، عايزين نسمع قوة في الردع، شدة في الحكم ليرتدع الناس. الله يقول ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله. وهذه القوة دين، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين يا رب العالمين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هو ليه لما يبقى فيه جريمة للتحرش تبص تلاقي كل الجرايد اتكلمت عليها، كل الإعلاميين بقى يتكلموا عليها، الإذاعات بقت تتكلم عليها، وليه لما بيتعاقب محدش بيقول لنا؟ ربنا بيقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا، ده احنا عايزين الناس تعرف أن هذا المتحرش الذي قضي عليه بحكم شديد يزجره، الناس تعرف يوم الشباب المذنبين أو بعض أهل النزوات، مش عايز أقول كلمة صعبة لكن حقول من وقع في الشهوات أو النزوات أو من غره شيطانه أو غرته نفسه فذل في مصيبة كهذه، يرتدع حين يرى غيره ممن يفعل نفس هذا الفعل الشنيع، يرتدع. لكن النهاردة لما ما يبقاش فيه ردع ولا عقوبة قوية انتظر زيادة الفاحشة. فمن الوسائل العلاجية لهذه الأمراض الخطيرة التي بدأت تستشري في المجتمع سورة النور تقول لنا: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ومش كده وبس، لا تزوجوا غير العفيف إلا بمثله، فلا تفتح بابك يا عفيف لغير العفيف يأخذ بنتك، ما تبيعش بنتك لغير العفيف، ما تسلمش بنتك لغير العفيف، وإنما لو كنت أحسنت تربية بنتك وأحسبك كذلك اختر لها رجلا عفيفا. احنا بتوع الناس الطيبين الصالحين، لا احنا بتوع مناظر ولا بتوع فلوس ولا بندور حيجيب لها ذهب بكام ولا حيقعدها فين ولا حيفرش لها عزال بكام ولا حيكتب لها قايمة بكام ولا ان هو حيتمنها بكام، احنا مش بنبيعها له، وإنما نحن نسلمها له أمانة أمام الله عز وجل ليتقي الله تعالى فيها، وبنختار لها راجل صالح. فيشدد الله تعالى العقوبة على هؤلاء الذين في فطرتهم اعوجاج، فيقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. طب يا شيخ هننزل بقى من الحاجات الصعبة دي، الزنا والكلام ده والحاجات دي، طب الشتايم والسب، الشباب النهاردة اللي بيشتموا بعض النهاردة بالقذف، بيهزروا مع بعض النهاردة بألفاظ فيها قذف والعياذ بالله، يقول له يا ابني كذا يا ابني كذا، دي سبة، سبة لأمه، بيشتم بأمه ويسبها في عرضها، يا ابني كذا يا ابني كذا. الكلام ده لازم في تشديد أيضا في الزجر لمن يفعل هذا، يوم ما يعملوش ويقول ده احنا بنهزر يا شيخ، مفيش حاجة اسمها احنا بنهزر. الله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لو الكلام ده احنا بنفعله يا ناس يا لله، هل كنت هتلاقي حد يشتم حد بيتخانق معاه؟ وقفوا في الشارع بيتنازعوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض، كسر عليه بالعربية أم نازل فتح باب العربية ونزل يا ابني كذا ويا ابني كذا، ده يشتم وده يشتم، ده يسب وده يسب. الله يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طب يا شيخ ما فيش يعني إجراءات احترازية كده في الشرع الإسلام يعالج لنا بيها هذه القضايا أصلا قبل لما تحصل؟ زي إيه؟ نمشي شوية مع بعض في سورة النور نوصل لحد الآية 22، يقول الله عز وجل للصالحين أمثالكم والأولاد والأولادكم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. الآية دي فيها إجراءات احترازية كتير جدا، كلام للمؤمنين، كلام للمتربيين لولاد الأصول، كلام للمتربيين، ولكن نفوسهم احيانا بتغرهم، عايز يعاكس واحدة، عايز يكلم واحدة، عايز يشاغل واحدة. لا تتبعوا خطوات الشيطان، دي اسمها خطوة من خطوات الشيطان. من يتبع خطوات الشيطان، الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. لولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. تزكى يا رجل، ترفع عن هذه السفاسف يا رجل، خليك محترم يا محترم، ربنا يرضى عنك. هنا إجراءات احترازية، إنك تحافظ على احترامك وسيبك من الشيطان، دعك من خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، هي منزلة صورة ليها يا عم على صفحتها على الفيسبوك، انت مالك ومالها؟ انت داخل تعلق ليه؟ داخل تشغلها ليه؟ داخل تبعت وردة ليه؟ داخل تقول كلمة حلوة ليه؟ فضلا بقى ان في حاجات بقى اصعب من هذا بكثير، احيانا تجد مثلا ايحاءات جنسية، اي موشن جنسي مثلا يقوم يضع في تعليق لها على صورتها، او كلمة تثير الغرائز يعلق بها على مثل هذا. اولا نقول للاخوات والبنات لا تفعلي هذا، ربنا يرضى عنك، حافظي على عرضك، حافظي على نفسك، استري نفسك الله يسترك، اتقي الله في نفسك. ونقول للشباب، الله يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا شيخ ده انا عملت لايك بس، يا شيخ يا شيخ ده اصل هي محجبة حجاب حلو قوي، فانا حطيت لها وردة شكلها حلو في الحجاب، فانا حطيت لها وردة. ربنا يقول لنا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ليه؟ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. تزكى، ترقى، فإن التزكية طريق الفلاح. طب إيه كمان يا شيخ من الإجراءات الاحترازية اللي الإسلام بيأكد لنا عليها وبيعلمنا إياها؟ الاستئذان، نحن نستأذن. والنبي يقول الاستئذان من أجل البصر، وإحنا نهينا أنك أنت تدخل أي مكان من غير استئذان، تقف تقول السلام عليكم، أنا أدخل، أدخل يا جماعة. ولو أنت جاي تطلب الاستئذان ما تقفش في وجه الباب، تقفش في وش الباب أو البوابة، تقفش قدام باب الشقة، وإنما تعال يمين، تعال شمال، اقف على السلم، اضرب الجرس وبعدين انزل درجتين ثلاثة سلم، اضرب تكتفون وبعدين اتأخر كده قليلا كده، ابعد خطوتين ثلاثة عن البوابة. هذا من الأدب يا أحباب، من الأدب، وما تدخلش كده من غير استئذان. الاستئذان ليه؟ حتى لا تتبع بعدها خطوات الشيطان وتقع في حرمات. ايضا من الاجراءات الاحترازية التي حضنا الاسلام عليها حتى نعالج بها التحرش والاعتداءات الجنسية وغير ذلك مما له علاقة باعراض المسلمين، غض البصر. أمرنا الله تعالى بغض البصر، قال الله تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وبعدين الكلام مش للشباب بس ولا للرجاله بس، وانما الكلام للشباب وللبنات، للرجال وللنساء. النساء كمان يغضضن من ابصارهن، ده مش كلامي، ده كلام ربنا. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآيات هذه إجراءات احترازية، ربنا يقول لنا تريدون ألا ينتشر التحرش، أطلقوا ألسنة الدعاء، أسمعوا الناس، في بيوتهم، كلموا الناس عن غض البصر، عرفوا الناس بغض البصر، أمروا الناس بغض البصر، علموا الناس فوائد غض البصر، ذكروا الناس بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، غض بصرك واحفظ فرجك ذلك أزكى لك، إن الله خبير بما يصنعون. الله يعلم لو انت بتغض بصرك ولا لا. اوعى تكون مفكر ان النظره اللي انت بصيتها لجارتك من البلكونه دي الله لا يعلمها. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ان الله عليم بذات الصدور جل جلال الله. هتتحاسب على النظرة دي، هتتحاسب على الإيحاء ده، هتتحاسب على الشيء المحرم اللي انت عملته ده، هتتحاسب على الكلمة دي، هتتحاسب على التعليق ده. قل للمؤمنين يغضوا، غض بصرك ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. والكلام ليك يا مؤمنة انت كمان، يا بنتي يا محترمة يا طيبة يا أصيلة يا متربية، الكلام ليكي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها المقصود الثياب، يعني لبسك من برة، يعني نشوف هدومك من برة بس تبقى هدوم محتشمة مش كاسية عارية مش مبينة جسمك، وإنما محتشمة، ما احنا شايفين مني غير ثيابك بس كده من الظاهر بس، وانت كلك متغطية محافظة على نفسك وسترة نفسك. ربنا يسترك يا رب، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم أسدل علينا سترك وعافيتك، اللهم أمين يا رب العالمين. يا مؤمنة الله يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، انت كمان غضي بصرك ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والتأكيد بقى على الحشمة، الحجاب إن من الوسائل العلاجية لهذه القضايا والجرائم الخطيرة نشر الفضيلة عن طريق الحجاب، ان احنا نكلم الناس على الحجاب، ان احنا ننصح المسلمات بالحجاب، مش اننا نحارب الحجاب والمحجبات. لو احنا فعلا خايفين من التحرش، حريصين ان التحرش ما يزيدش ما ينتشرش، كلموا الناس عن الحجاب، علموا البنات الحجاب، لبسوا البنات الحجاب، مش نعادي الحجاب والمحجبات، لا. قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، على جيوبهن، الجيب اللي هو ايه؟ جيب الصدر، على جيوبهن، تلبس خمارها يضربن بخمرهن على جيوبهن. وبعض العلماء قال خمرهن، الخمار اسمه خمار علشان بيستر من الخمر، سمي الخمار خمارا من الخمر وهو الستر لأنه يستر ما تحته، فهذا الخمار المفروض أنه بيستر المرأة، يستر جسمها يعني، مش تبقى لابسة بقى نقاب وزينتها باينة، الكحلة باينة من تحت النقاب والريحة ظاهرة مش عارفة ايه وحاطة ايه والعباية عليها ترتر ايه ومفتوحة من الجنبين واسمك محجبة او منقبة، غلط، هذا لا يجوز يا محجبة، وانما اذا اتحجبتي اتحجبي صح. وبالنادي بقى في بناتنا وولادنا، نعلم بناتنا الحجاب ونلبسها الحجاب من صغرها وتتعود عليه ونحببها فيه ونكلمها عن الحجاب ونكافئها لما تتحجب صح، وهكذا. هذا من الوسائل العلاجية لهذه القضايا. وإيه كمان؟ تيسير الزواج. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أما تيجي تختار زوجة اختار زوجة صاحب الدين يا حبيب، لأن الدين هو الذي يبقى لك. جمالها هيزول مع مرور الأيام والسنين، حسبها مش هينوبك منه حاجة غير إنها بنت الحاج فلان أو بنت فلان الفلاني الراجل الكبارة صاحب الصيت والسلطان. مالها مالها لو انت راجل متربي على الرجولة المفروض انك انت لا تتزوج امرأة تكن عندك طمع في مالها. فالله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. الراجل هو دايما اللي ايده تبقى عالية ينفق، اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير، هو دايما اللي يدي ما ياخدش، ما ينتظرش انه ياخد من زوجته، انما دايما يبقى هو الذي يعطيها. اللهم وسع علينا بالحلال وبارك لنا في أزواجنا وأولادنا، اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى دور على الدين. قال النبي تنكح المرأة لأربع، لمالها لجمالها لحسبها لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. طيب عايزين أبواب هذه الجرائم تغلق، عايزين هذه الصور تقل جدا في المجتمع، أيوة نيسر الجواز، نقلل من مؤن الجواز، ما نصعبش الجوازة. قال الله وأنكحوا الأيام منكم، يبقى نحسن الاختيار وما نصعبش الجواز. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طب يا شيخ مش هيقدر يتجوز لسه قدامه سنتين ثلاثة هيكون نفسه يا شيخ، يعمل ايه؟ طيب قال الله وليستعفف، هنا العلاج اهو بقى الامر الاحترازي اهو، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. استعفف، استعففي بانك تتحجبي، استعففي بانك ما تتفرجيش على افلام ولا على مسلسلات، استعففي اقفلي صفحتك على الفيسبوك بدل ما بيجيلك عليها اعلانات، بدل ما بتتعرضي لإغراءات، احذفي الماسنجر من عندك من على تليفونك بدل ما بيجيلك رسائل مش حلوة فيها إغراءات وإيحاءات جنسية و اقفلي الماسنجر خالص، بلا تليفون خالص يا ستي، بلاش تشيلي تليفون، استعملي التليفون للضرورة، تعاملي مع التليفون تعامل الميت، ايه اللي هيجرى يعني. واستعففي، كلام ده للنساء خصوصا وللرجال أيضا، يعني لو التليفون هيعمل لك مشكلة كسره بلاش تشيل تليفون، اقفله دايما، استعمله للضرورة. وليستعفف، ومن وسائل الاستعفاف الصيام. قال رسول الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. اخر حاجة اختم بيها، وقت الحلقة بيقولوا لي خلص، لكن معلش هاخد دقيقة واحدة بس اختم بيها بهذه الفائدة المهمة. في قصة اتحب لامك، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده بعد الحوار الذي دار بينه وبين هذا الشاب، وضع يده على صدر الشاب وقال له وهو يدعو، دعا لهذا الولد وقال اللهم اغفر له، اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه. وسيلة من وسائل العلاج انك تدعي لنفسك او حد من الصالحين يدعي لك، وسيلة من وسائل الألفة للمدعوين ان احنا ندعي لهم حتى لو جايين داخلين بجرأة بيسألوا بجرأة وجهل، نتحملهم وندعي لهم، نفهمهم ونعلمهم وندعي لهم. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فات وقت الحلقة مننا بسرعة، ولكني أحمد الله فالحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم جميعا في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول